بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. انا الفتره دي يعني بعمل بروفه على مؤتمر الخدمه اللي في ذهني، فبستخدم كتير كتاب الخدمه، يعني استخدمته في الخلوه بتاعه خدام اعدادي من كام يوم، وعرضت منه 3 موضوعات. استخدمته برضو مع فريق ايجلز كان عندهم خلوه، والنهاردة اتفقت مع أبونا ساويرس إن أنا وهو كل شهر واحد فينا ينتقي موضوع من الكتاب، تمهيدا يعني إن ده بيدينا خبرة أكتر في التعامل مع الكتاب، إيه اللي متغطي كويس فيه، إيه اللي مش متغطي كويس، عشان لما ربنا يريد كده ونعمل ستيب 2 بنعمة ربنا هيكون عن الخدمة. فنشوف بقى إلى أي مدى الكتاب هيساعد معنا في إيه، وإيه اللي ممكن نحتاجه من براه. بالمناسبة صح، إحنا شيرنا لينك يتيح لكم الدخول على الريفليكشن بتاع الشباب على المؤتمر، وأنا بشجعكم أن أنتوا تفتحوه. أنا لما لقيت فيه حاجات كتير مشجعة من ردود أفعال الشباب اللي حضر، قلت لا، برضو الخدام محتاجين أن هما يتشجعوا بيه، لأنه يعني رغم أنه كان مكثف جدا جدا، لكن الناس يعني استفادت كتير واتبسطت خالص، فكان فيه يعني نعمة من ربنا واضحة. يعني النهاردة أنا عايز أشارك معكم شابتر موجود في الكتاب اسمه مؤهلات الخادم. أحيانا هقرأ بعض السطور وأحيانا هتلاقيني بعبر بالعامية كده بالبلدي. يعني مؤهلات الخادم زي ما بيعرض بيها الكتاب، بيقول أول مؤهل هو الدعوة. وباختصار كده، احنا كلمة دي كلمة جميلة، يعني عزبة على الأذن كده، الشخص انه يحس انه هو مدعو من الله للخدمة، حاجة جميلة. بس احنا دايما بيتهيأ لنا ان الدعوة هي آية هسمعها في اجتماع أو هقراها في الكتاب المقدس، وده صحيح، بس الكتاب بيعرض مفهوم مختلف عن الدعوة كما نتوقعها. بيقول حيث أن الخدمة دي هي أصلا خدمة للرب، فالشخص لابد أن الرب يدعوه. والخدمة إحنا زي ما عرض بيها الكتاب أن جوهرها الحب ومقياسها المحبة. فبيقول إذن اللي هيجي يقبل على الخدمة لازم يكون في قلبه محبة لله واشتياق لله ورغبة في الاقتراب لله والحياة مع الله، وفي نفس الوقت عنده محبة للناس، اللي يعني عايز يتحرك للناس، بيحب الشباب، بيحب الولاد الصغيرين، بيحب الأطفال، بيحب الناس المسنين عايز يخدمهم، بيحب المرضى، في قلبه حنين واشتياق للناس. فبيقول إذا وجد شخص عنده هذا الحب في قلبه لله وللناس، فليعلم أنه مدعو من الله للخدمة. يعني هو هنا ما اتكلمش خالص على أنك تستقبل صوت أو آية أو احنا مش بنقول حاجات دي غلط، بس بعرض الكتاب بيفتح ذهننا في اتجاه آخر. حتى كاتب كده: دعوة الله لا تكون بالكلام ولا بالأحلام، وإنما بعطية المؤهلات الروحية اللازمة للخدمة. يعني لما تلاقي واحد عنده حب لله، بيحب ربنا، تقول في اجتماع جاي عايز يصلي، تقول في درس كتاب جاي عايز يسمع كلمة ربنا، تقول قداس تلاقيه جاي عايز يصلي وعايز يتناول. ايه ده؟ القلب ده قلب كده. واحنا يعني نتذكر من ماضينا ومن حاضرنا هذا الحب لله والاشتياق لله اللي خلانا نبقى موجودين في الكنيسة. وانت من اولادك ومن اخواتك الصغيرين بتلمس ده في وقت من الاوقات، وفلان ده قلبه بيحب ربنا، فلان ده يحب يبقى موجود في الكنيسة، فلان ده يحب الكلمة بتاعت ربنا، وتحط عينك عليه من النقطة دي. أيوه فعلا، لأنه ده مقياس مهم. المقياس الثاني إن الشخص ده حابب الناس، عايز مصلحتهم، عايز تغييرهم، عايز ان هم يكونوا افضل، حاسس انه عايز يكون جنب اللي بيتألم، جنب اللي بيعاني، عايز يكرز بكلمة ربنا للشخص البعيد. كل ده احنا برضو بنلقطه كناس قدام او كبار، ونقول اه فلان ده نجيبه يخدم معانا، الناس على قلبه يفرق معاهم، يفرق بالنسبة له. كلمة مهمة كتبها أبونا: العطية الروحية للتأهيل للخدمة تبدأ غالبا صغيرة وتنمو بالأمانة والمثابرة والصلاة. يعني المقياسين دول اللي بيقول عليهم الكتاب اللي بيلفتوا نظرنا أن الشخص ده أو أنا مدعو من الله للخدمة، أنك تلاقي عنده محبة لله ومحبة للناس. بس هو بيقول لنا خد بالك، العطية دي المؤهلة للخدمة بتبدأ صغيرة غالبا وبتكبر بالأمانة والمثابرة والصلاة. هروح لحتة تاني في الكتاب برضو جاي فيها سيرة الدعوة، مش في الجزء ده لكن في جزء تاني مكمل. الجزء ده جميل شوية، يدينا استنارة. أنا عارف إنه ممكن ما يهمش كل الناس، بس في ناس هيفرق معاه. تحت عنوان فصل اسمه في بناء الخادم، أبونا بيتكلم على دعوتان وبناءان. بيقول كده: في الكنيسة في دعوتين. نعم؟ ما الطبعة دي غير بتاعتك القديمة، صفحة 37، الطبعة القديمة صفحة 37، الجديدة 45. بيقول في الكنيسة دعوتين وبنائين: دعوة للرهبنة ودعوة للكهنوت والخدمة. يعني الكتاب حاطط ان الدعوة للخدمة زيها زي دعوة الكهنوت، ومقابل ليهم الدعوة الأخرى اللي هي دعوة الرهبنة، وده بيرفع من شأن الخدمة جدا. انتوا قادرين تلقطوها؟ بيقول لك الكنيسة فيها دعوتين، يا الشخص بيدعى للرهبنة يجود على الكهنوت والخدمة. يعني الخادم حاجة مش نونو في الكنيسة، حاجة مش صغيرة، ده هو جزء أصيل من الفرع الثاني من الدعوة. إذا كان في ناس بتدعى للرهبنة، ففي ناس تانية بتدعى للكهنوت وللخدمة. وبيقول إن الدعوتين رغم إن هما شهادة واحدة للمسيح وتطبيق مباشر لوصايا الرب، إلا أن لكل منهما منهجا معينا في الحياة والسلوك والصلاة وبقية الواجبات. الدعوتين هما شهادة واحدة للمسيح وتطبيق مباشر لوصايا الرب، بس كل دعوة منهم لها منهج معين في الحياة والسلوك والصلاة وبقية الواجبات. وبعدين بيفسر بقى الكتاب، بيقول كده: المدعو للرهبنة عليه أن يبني قلب وفكر وكل حياته على سيرة الآباء القديسين، واضعا أمام عينيه باستمرار وصيتهم الأولى والعظمى أن يبتعد عن العالم والرئاسات، وأن لا تستهويه الخدمة بين الناس مهما كانت الإلحاحات. وهكذا عليه أن يتمسك بتعليمهم تمسكا لا هواد فيه، وإلا فسوف يجد نفسه في النهاية راهبا بلا رهبنة يعيش تحت اسمها ولا يحمل نيرها، يتكلم باسمها وهو غريب عن دعوتها. بيتكلم بقى الرهبان، يقول المدعو للرهبنة ده الراهب ده يبني قلبه وفكره على سير الآباء القديسين، ويحط قدام عينه باستمرار انه الوصية الأولى والعظمى بالنسبة له هو. عشان كده بيقول كل طريق ليه منهجه المعين، بالنسبة له هو الوصية الأولى والعظمى انه يبتعد عن العالم وما يفكرش في تبوؤ الرئاسة، وما تستهوش الخدمة بين الناس مهما كانت الإلحاحات. يجي بقى للمدعو للكهنوت والخدمة بين الناس: يبني قلب وفكر وكل حياته على سيرة الرسل القديسين. يعني طول النهار يقرأ في الرسائل بتاعة القديس بولس وفي الرسائل بتاعة القديس بطرس، ويشوف ازاي كان الرعاية اللي بيقدموها لأولادهم، اهتمامهم بالكنائس، افتقادهم، كرازتهم، ده الأساس في قراياته، مش سير القديسين وأقوال أباء الرهبنة. دي نقطة أنا قاري مخصوص الجزء ده عشانها، لأن أنا نفس أنا استوقفتني. هتشوفوا هيقول إيه. واضعا أمام عينيه باستمرار سيرتهم في الجهاد المتواصل لخدمة المؤمنين ليلا ونهارا في وقت مناسب وغير مناسب، بيستخدم اصطلاحات القديس بولس، في وقت مناسب وغير مناسب، وما يلزم لذلك من قطع المشيئة والتنازل الكامل عن الحقوق الشخصية والأمنيات والأحلام التي تتعارض مع جهاد الخدمة. هو بيتكلم طبعا على الخادم اللي هو الجينوين، جينوين يعني أصيل، يعني مش الخادم الجينيريك. زي كنت أحيانا أهزر، يعني هي مش مناسبة يعني، بس أحيانا كنت بستخدمها، يعني هي غلط يعني، بس كنت أقول لحد من الآباء يا أبونا أنتوا الكهنة الياباني، إحنا الجيل الصيني. هو طبعا ما فيش في الكهنوت كهنوت ياباني وكهنوت صيني، هو كهنوت المسيح كهنوت واحد. بس فعلا أحيانا تلاقي حد يعني واخد الأمور بجد، حد تاني. فهنا في الخدمة الكلام اللي بيقوله الكتاب ينطبق على الخادم اللي هو مدرك قوي هويته، لأنه عنده استعداد أنه يقطع المشيئة بتاعته، يتنازل كاملة عن حقوقه الشخصية وأمنياته وأحلامه اللي هتعاكس الخدمة، حتى ما بدا منها صالحا في حد ذاته كالاستغراق في الوحدة والبعد عن الناس والعزوف عن الكلام، حتى اللي يبان انه حاجه روحيا لطيفه وجميله وكويسه، زي قصه انه يحب ياخد خلوات كتير ويبعد عن الناس ويعزف عن الكلام، الا اذا كان بالقدر الذي يزيد الخدمه قوه ونجاح. يعني كان الله ينيح روحه القديس ابونا بشوي كامل كان يقضي 3 أسابيع في الخدمه واسبوع خلوة، 3 أسابيع خدمة وأسبوع خلوة. هنا اللي بيقوله أبونا مات لو أن الخلوة عشان تقوي الخدمة، الخلوة عشان تقوي الخدمة، وأن يكون ذلك لا بدافع مجرد استرضاء النفس بل لإصلاح عجزها. يعني أنا رايح الخلوة دي عشان أشفى من ضعفاتي، رايح أمتلئ بروح الله عشان أرجع أخدم، مش عشان أنا تعبت من الخدمة ويئست إن الناس تتغير وزهقت من الشغلانة دي وفي إياه بخت في الأديورة. لا، التوجه مختلف. والذي ينبغي أن يتضح أمام أصحاب الدعوتين أنه كما يحارب الراهب بحب الخدمة، يحارب الكاهن والخادم بحب الوحدة. يعني الإبليس يروح للراهب، انت ايه اللي مقعدك في ديرك؟ الناس بتهلك في العالم، انزل اخدمهم. ويروح للكاهن او الخادم يقول له ما حدش حسبها صح الا اللي راحوا الدير، عايز ينزل دول من هنا وعايز يخلي دول يسيبوا دول وهنا ايه كلام. انا الكلام ده انا يعني حقيقي تماما. وكلا الحربين هم إلحاح من اللاشعور للهروب من الواقع، إلحاح من اللاشعور للهروب من الواقع، وذلك إنما يكون بسبب إخفاقات عارضة لا ينبغي أن ينهزم الإنسان أمامها. إذ بمجرد أن يتشدد الإنسان بالله ويقف أمامه مجددا عهده متشجعا بالأمثلة الحية التي سبقته، فأنه يقبل على دعوته بغيرة ونشاط ويعود فيرى فيها كل راحته وسلامه وإكليله. يعني مفروض لا ده يستجيب للصوت ده ولا ده يستجيب للصوت ده، يروح يجدد دعوته أمام الله، يلاقي ربنا أمده بقوة ونعمة ورجع يكمل في دعوته. جميل بقى الحتة اللي جاية دي على أن نوع القراءة والتأمل والدراسة التي ينشغل بها أصحاب الدعوتين لها تأثير مباشر وقوي. فهي إما تزيد الإنسان تمسكا بدعوته كما تزيد كفاءة في تأدية واجباتها، وإما تتسبب في خلخلتها وإضعاف قيمتها في نظر شيئا فشيئا، ثم توحي إليه أخيرا بالاستهانة بواجباتها. هيدينا روشتة. المفروض الراهب تركيز قراءته يبقى إيه، والكاهن والخادم تركيز قراءته يبقى إيه. فالراهب الذي يهمل القراءة والتأمل في سير الآباء ووصاياهم وينشغل فقط بدراسة الإنجيل وحفظ الآيات، تبتدئ روحه تفطر من جهة دعوته ووحدته، ثم تشاغل أحلام اليقظة بالخدمة، فيتصور نفسه واعظا ومخلصا للناس، وقليلا قليلا لا يعود يطيق ديره أو وحدته، وقليلا قليلا يخترع لنفسه المعاذير للنزول إلى العالم، أو يخترع له اللاشعور من الأمراض والتخويف ما يقنعه للإسراع في النزول تاركا دعوته وراء ظهره. يعني ما ينفعش راهب ما يقراش غير الإنجيل، لا، لازم يقرأ الأدب الرهباني والسير الأباء العظام بتوع الرهبان أو أقوالهم، لازم يقرأ مارس حق، ولازم يقرأ الدرجي، ولازم يقرأ عظات القديس أنبا مقار، ولازم يقرأ رسائل أنطونيوس، ولازم 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 إلى جنب مع الإنجيل. وإلا لو أهملهم كل اللي هيبقى في باله الإنجيل بكل حركة الخدمة والكرازة اللي فيه، فيحس أنه مدفوع أنه عايز يسيب وحدته وينزل للعالم. يجي بقى أما الكاهن أو الخادم الذي كرس حياته لخدمة الإنجيل، إن هو أهمل التأدب بكلمة الإنجيل ولم يجلس لها كل يوم ساهرا فاتحا كل قلب وذهنه لإرشادها وتعليمها، وانشغل عنها، وحط خط، أكثر من اللازم، انشغل عنها أكثر من اللازم بأخبار المتوحدين والرهبان ومعجزاتهم ووحدتهم وهدوءهم، فإنه إذا تعب الخدمة وشقائها يبتدئ يشتهي حياة المتوحدين، فيبتدئ يتغنى بدعوتهم وسيرتهم ويغبط سلوكهم وحكمتهم، وقليلا قليلا تغمر موجات يائسة من حياة الخدمة، ويبتدئ يشك في دعوته كأنها غير مناسبة له، أو كأن الله ظلم بهذا النير الثقيل لأنه خلق إنما ليكون راهبا كما يصور له اللاشعور، فينطلق لسانه بالتذمر، وتبتدئ رجلاه تسرعان إلى الأديرة، فيزداد تمزق وتزداد حيرته، وكل مرة يرجع فيها من الدير يتصور الخدمة أنها فخ سقط فيه أو سجن وشقاء، والسبب أنه ابتدأ يبني برج حياته وفضائله وتقواه ليطل على الصحراء، واحتفظ بظهره للكنيسة. تعبيرات طبعا قوية خالص، كان لازم أقراها زي ما هي مكتوب. يعني الخادم لازم يقرأ إنجيل ويدرس إنجيل أكتر ما بيقرأ أدبيات رهبانية أو أقوال أباء. لازم الجرعة بتاعة قراية الإنجيل عند الخادم أو الكاهن تكون أكتر من قراياته ودراساته في الأدب الرهباني، وإلا دون أن يدري ده بيسحبه بعيد عن دعوته. وللأمانة كمان مش كل ما هو في الأدب الرهباني يناسب الحياة في العالم، فيبتدي هو دون أن يقصد يبتدي يبقى مخه اتقولب بطريقة معينة وتصب بطريقة معينة، ويجي يكلم الولاد الشباب اللي هم عايشين في الدنيا وبيشتغلوا وبيروحوا وبيجوا، يحطهم في حتة ما تناسبهمش خالص من التعليم، ويحسوا فلان ده في حتة تاني خالص مش هينفع معانا. فالنقطة دي نقطة مهمة. ليس هذا معناه أن لا يتثقف الراهب بكلمة الإنجيل كل يوم وبكل عمق وإخلاص، ولا أن يمتنع الكاهن وخادم الإنجيل أن يتربى تحت أقدام الأباء وتعليمهم وعفتهم وزهدهم، لكن على الراهب أن يجعل من الكلمة نورا للسيرة الرهبانية الزاهدة المتعففة، وعلى الكاهن والخادم أن يجعل من سيرة الأباء برهان لصدق الكلمة التي يخدم ويبشر بها، ومشجعا له وللذين يجاهدون معه للشهادة في وسط العالم ضد العالم. هو طبعا باقي الجزء ده رائع، بس أنا يؤجل لمرة أخرى عشان نرجع ليه التسلسل اللي كنا فيه بتاع مؤهلات الخادم، ده تكملة للدعوة اللي كان حكى عليها أبونا متى. بس فيها دروس، الجزء ده فيه دروس عملية مهمة خالص في نوعية القرايات اللي احنا بنقراها، عشان بعضنا عنده شغف شديد جدا بالأدب الرهباني لدرجة انها يعني واخداه عن الإنجيل، واخداه عن الإنجيل. طيب، تاني مؤهل مرونة التلمذة. جميلة الجملة الافتتاحية، لا يدعى أحد لخدمة الرب وهو كامل. فيش حد يعني إيه بكنيسة بتدعيه ولا ربنا بيدعيه وهو إيه 100 فل و14. ولا يوجد خادم للرب مهما كان في غنى عن التوجيه، لذلك يلزم أن يظل خادم الرب محتفظا بعقل وقلب تلميذ كل أيام حياته. لازم يبقى محتفظ بعقل وقلب تلميذ كل أيام حياته، بل ويلزم أن يسعى باجتهاد كل يوم ليعرف من الرب ما هي نقائصه وعيوبه، ولا يجزع من توبيخ الروح القدس على فم الآخرين. وحط خط تحت كلمة على فم الآخرين، احنا لك أنا عندي عنديش أي مشكلة أتواضع أمام الله، إنما أمام الناس ما تواضعش. دي عاملة بالظبط زي إيه؟ إزاي هتحب الله اللي أنت مش بتشوفه إذا كنت مش بتحب أخوك اللي أنت بتشوفه؟ إزاي هنقتنع إن إحنا عندنا اتضاع وإحنا مش متضعين أمام الناس؟ ربنا مش هيظهر لي عشان أعرف أتواضع أمامه. اتضاعي أمام الناس هو يعبر عن إن أنا إنسان متضع. قبولي لتوبيخ الناس ده دليل ان انا قابل توبيخ الروح القدس. لكن تقول لي عارف لو كان ربنا هو اللي قال لي التوجيه كنت قبلته، انما فلان ده يفهم ايه فلان ده عشان يقول لي كذا ولا يعدل عليا في كذا ولا. دي اوهام طبعا، احنا ما بنبقاش فاهمين الطريق الروحي صح، ولذلك تلاقي ايه ان محدش عنده استعداد ان هو يسمع توجيه او توبيخ. ولا يستعلي على النقد والتوجيه أينما وجدوا. هذه المرونة تجعل تلميذ الرب قابلا للنمو في محبة الله والمخدومين دائما. المرونة دي بتاعت ان عنده استعداد يقبل التوجيه تخليه قابل للنمو. دي نقطة كنا حكينا فيها مع خدام اعدادي في الخلوة، ان الشخص اللي من النوع ده اللي هو بيقبل التوجيه والملاحظات حتى في الشغل بيبقى مريح لمديره، ومديره يحبه ويبقى سهل عليه التعامل معاه. واللي عنده حساسية رهيبة تجاه أي ملحوظة متعب في الكنيسة وفي البيت وفي الشغل. في البيت محدش يعرف يعاتبه على حاجة، في الشغل مديره ما يعرفش يلفت نظره لحاجة، في الكنيسة مش قابل كلام من أبونا ولا من أمين الخدمة في أي حاجة خالص. وفي نوع يقول لك بالكلام، أبونا من فضلك قل لي اي حاجه، ابونا اي ملحوظه عندك قول لي، ولو ابونا غلط واخطا وقال الملحوظه ازاي يا ابونا تفكر كده، انا ازاي ده كل الناس مش عارف ايه. طب ابونا طبعا يحرم اطلاقا ان هو ايه يقول اي حاجه. منين ما الخادم ده إيه؟ حبيبي زي الفل، كله تمام يا بابا، كله زي الفل. ليه؟ ما ابونا مش فاضي يضيع شهر من عمره وتليفونات ورسائل عتاب، وازاي يا ابونا وانا كنت فاكرك فاهمني وعارف قلبي وعارف اشواقي وعارف. فطبعا ابونا بيبقى ايه خلاص ما عندوش استعداد لمناهته من هذا النوع. فا اوكي تمام وخلاص على كده. ثالث مؤهل ذكره الكتاب، قدره الخادم على كشف الانانيه في ذاته ومحاربتها. بيقول جمله حقيقية، لا يوجد خادم عديم الأنانية تماما. يعني مفيش خادم ما عندوش أنانية خالص، لكن أخطر خادم هو الذي لم يكتشف بعد اتجاهات الأنانية في ذاته. الوضع الخطر أن يكون مش مكتشف أن عنده الأنانية وبتبان في كذا وبتبان في كذا وبتبان في كذا. الخادم الأمين الناجح لا يخشى إظهار خطأه ولا يتردد في الرجوع والاعتذار عن أي كلمة أو عمل يكتشف فيه أنانيته. أستأذنك ريمون، لو في حد عايز يدخل يصلي سيبه يدخل يصلي. نعم؟ لا يصلي ويتفضل. مثل هذا الخادم يحتفظ بمستوى الخدمة عاليا ويمهد لنمو الشخص في المحبة حتى في قلوب الناس. والاعتراف المستمر والدقيق يقطع دابر الأنانية، لأن الاعتراف بالخطية يعطي قوة جديدة دائما. الاعتراف بالخطية يعطي قوة جديدة دائما. وده برضو يلفت النظر ان احنا محتاجين نراجع انفسنا، احنا خدام وكهنة. انا فاكر في احد اجتماعات الاباء الكهنة سيدنا انبا يؤنس راح قال لنا انا واثق ان في عدد كبير منكم يا اباء مش بيعترف، واخدام مشغوليات الخدمة مش بيعترف. ففي خطورة ان الكاهن او الخادم او الخادمة بسبب يعني انجاز التعبير يعني حاجات دي عملناها كتير زمان يعني، واخدين بالكم، وان احنا مشغولين وطالعين من خدمة لخدمة، ومسؤوليات في البيت ومسؤوليات في الشغل ومسؤوليات في الكنيسة، وتلاقي الشخص الخادم ده مش بيمارس سر التوبة والاعتراف. فده بيشكل مشكلة بالنسبة له، وبيبقى صعب عليه جدا يتكلم عن السر ده في خدمته، تلاقيه ما بيجيبش سيرته، وإن جت سيرته تلاقيه بيهون منه. وهكذا على فكرة في باقي الوصايا، يعني لو خادم ما بيصومش الأربع والجمعة وتيجي سيرة الحكاية دي فتلاقيه يطنش ما يجيبش سيرتها خالص، يا إما إيه كمان في مستوى يعني أسوأ، يضعف ثقة المخدوم في الأمر إنه مش يعني. أتذكر حد جت سيرة الأربع والجمعة وكان قدام يعني حد من الخدام، فالخادم راح قال له على فكرة أيام قداسة البابا كرولوس كانوا بيأكلوا سمك يوم الأربع والجمعة. فجي الشاب شاركني يعني، فسألت نفسي كده قلت هو إيه غرض المعلومة دي؟ يعني حتى إن كانت صحيحة يعني إيه الغرض منها؟ إيه الهدف الإيجابي من ذكرها؟ يعني ده مخدوم ما حضرش أيام البابا شنود حتى، مش البابا كرولوس، إيه اللي هيفيده إنك تقوله إنه أيام البابا كرولوس كانوا بيأكلوا سمك في الأربع والجمعة؟ أنا شايف إنه ما فيش غير إيه؟ إن عايز أبهت الحاجة دي، عايز أبهتها، ده مش صح. انا ده مش صح. فبرضو كده في سر التوبة والاعتراف، لو خادم مش بيعترف اكيد مش هيحس اولاده انه ما اعترف، ولو جت سيرة التوبة والاعتراف قدامه لا يعني مش هيدق عليه. لكن جميل ان يبقى الكاهن لحد النهاردة ليه اب اعتراف وبيروح يعترف، والخادم مهما كبر او قدم والخادمه ليها اب اعتراف وتروح تعترف، لانه الامور دي مش هتكتشف غير لما تلاقي نفسك انت عايز تروح تشارك ابونا تقول له انا اخطات ربنا ده في كذا فكذا، لما هطلعه من جوايا انا هتعامل بجديه ان انا واجهه. لكن انا بحاسب نفسي مني كده لربنا فعادي. و يمكن انتوا عشان بتسمعوني كتير في حكم ان بنخدم مع بعض، اعتقد انكم سمعتوا في اكتر من عظة ان لازم بجيب سيرة ابائي اللي اعترفت عندهم على مدار السنين، يعني ان كان ابونا شعيا المتنيح وان كان ابونا لوقا اطال الله حياته واخرين يعني جبت سيرتهم قبل كده. ليه؟ لانه حفروا حاجات انا ما كنتش هتعلمها لو انا ماشي لوحدي، ما كنتش هعرفها. ولذلك انا بالنسبه لي السر ده مهم خالص، يعني ممكن افوت اجتماع ما احضروش، لكن الغي يوم في اعترافات ببقى من جوه لان حس ان ده امر مهم جدا للناس ان هم يروحوا لا ابونا ويعترفوا. فبيبقى ده بالنسبه لي من الاولويات عندي في الخدمه اني انزل اليوم بتاع الاعترافات ادراكي، لان انا معترف، انا شخص بمارس الاعتراف ومارسته من وانا في اعدادي، فمدرك يعني ايه ده مهم. ف يعني 5 دقايق دي اللي مع الولد هتفرق معاه، فببقى حريص ان انا عايز انزلها. رابع مؤهل من المؤهلات الكتاب مدي عنوان الفيض، بيقول الخدمة مش مجرد تبليغ رسالة او معرفة او عمل رحمة، لكنها رباط محبة. هو الكتاب يلف يلف ويرجع ان الخدمة حب، ومقياسها حب، ودعوتها حب. فبيقول كده هي مش مجرد رسالة، مش مجرد تعليم، ايفن مش مجرد عمل رحمة اللي هو نزلنا وزعنا كراتين وزعنا فراخ وزعنا لحمة. هل في حب خلاني اعمل كده؟ رباط محبة ابوي بين الخادم والمخدوم. يا اخوتي الاحباء والمشتاق اليهم، يا سروري واكليلي، يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم. فالمحبة التي بين الخادم ومخدومي مبنية على اساس ان الخادم يبذل شيئا. ايه الشيء ده؟ يبذل نفسه للآخرين، فهو يعطي إيمانه وحبه وإخلاصه وغيرته ليزداد إيمان الناس وحبهم وإخلاصهم لله ولبعضهم البعض. ويقول تعبير بقى رحت عامله بالماركر كده، فالخدمة تشبه الرضاعة. أنت بتدي المخدوم حاجة منك مش من براك. الأم اللي بترضع ابنها دي بتشربه حاجة من جسمها، تديله حاجة منها، ولما كان الجنين في بطنها كانت بتديله حاجة منها. فالخدمة على هذا النحو، الخدمة تشبه الرضاعة. كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، فهي أمومة روحية أو أبوة باذلة مضحية، ليس بالجسد فقط بل بكل شيء كما فعل المسيح. فعلا المسيح أعطانا ذاته، وعلى هذا المثال القديس بطرس قال أنا بكل سرور أنفق وأنفق من أجلكم. والخادم لا يستطيع أن يفيض على الآخرين ويغذيهم بالمحبة والإيمان والرجاء والإخلاص إلا إذا كان هو بدوره دائم الصلة بالرب والتغذية منه. والخادم الناجح لا يغتزي من الله لأجل الآخرين، لكنه يأخذ ويمتلئ لنفسه، وحينئذ من ملئه يعطي الآخرين. ده كان أبونا شاعر متنيح دايما، ده كان مبدأ عنده بيكرره كتير في كلماته لينا ولما بنخدم معاه. أنت لازم تمتلئ ومن هذا الملئ تفيض، مش على الكفاف قاعد بس تشحت حتة عشان تقولها. وطبعا اللي منكم أرى كتاب عظات القديس أنبا مقار اللي يعني مثل توضيحي للقصة دي معبر جدا، قال الخادم الممتلئ بالله والخادم الفقير الاثنين دول ممكن نمثلهم بحد اضطر يعمل عزومة بس هو ما كانش عنده لا أكل ولا أواني ولا حاجة، فراح شحت أكل وراح شحت أواني كده صيني جميلة كده فخمة وشوك ومعالق وسكاكين وضايف الناس، والناس كلوا واتبسطوا وكله تمام. بس بعد ما العزومة خلصت رجع كل حاجة لمين؟ لأصحابه. قال هكذا الخادم الذي يستقي رسالته وتعليمه من الكتب ومن القديسين، وهو ما عندوش كنز الروح القدس جواه، فخد أقوالهم وخد كلماتهم أكل الناس بها وناس كانت وانبسطت لأجل أمانة الرب. بس بعد ما خلصت الحفلة رجع هو إلى فقره الخاص، إنه أصلا ما عندوش، هو شحت كلام من هنا من هنا من هنا وراح قاله وخلاص، ما عندوش كنز الروح القدس في داخله. لكن الخادم اللي عنده كنز الروح القدس في داخله هيعمل المائدة دي وهيأكل الناس وناس هتشبع وناس هتتبسط، وبعد ما يمشوا هو عنده كنز الروح جواه. الخادم الذي يأخذ ليعطي تجده فارغا دائما ومجهدا. حساسة الكلمة دي يا ابونا. يعني تحس انه بيدينا، عشان طبعا احنا طول الوقت حاسين بالإجهاد. إذا بدت حرارة المحبة للمسيح داخل القلب فهي إشارة إلى أنه سيلا عظيما من الهبات المقدسة ينتظر انفتاح القلب واستعداده لقبول هبات الله. لذلك فالالتصاق المستمر بالرب هو باب غنى الروح وسر الفيض الغامر الذي تحتاجه الخدمة. خامسا، المجاهرة. بيقول إن كانت الخدمة مصابة بالأنانية ومقياسها الروحي تالف تجدها دائما حذرة جبانة مهيئة للهرب. وحطوا خط تحت الجملة اللي جاية، غير مستعدة للخسارة. يعني الخدمة اللي معمولة للذات، هدفها تغذية الذات وتنمية الذات وتمجيد الذات، دايما عندها استعداد للهرب إذا لاحت خسارة من بعيد. في خسارة هتحصل، خسارة بسبب هيجان عدو الخير على الخادم، بدأ يناصبه العداء جهارا كده، يهيج عليه الناس، يهيج عليه اشخاص في الكنيسة، يهيج عليه الطبيعة، امراض، اتعاب، فيبتدي ايه، يقولك لا يا عم بلاها دي، طلعت شغلانة ايه صعبة، بدأ تظهر تكلفة. فلأني اللي مغذي استمرار الخدمة هي انها بتغذيني انا كشهرة كمكانة كوضع، لما لقيت ان الفاتورة او الريسك بينفيت ريشيو جاية ان في خسارة، رحت واخد استب لورا. الخدمة الناجحة التي يشدها الحب العميق تجدها شجاعة مجاهرة، فمها مفتوح، مستعدة لتحمل كل الاحتمالات. وهنا أتذكر كلمة لأبونا في كتاب آخر، أعتقد من الكتاب الرسائل بتاعه، قال كده: الإنسان الروحي عليه لا أن يهيئ الظروف من حوله، بل أن يهيئ نفسه هو لكل الظروف. الإنسان الروحي عليه لا أن يهيئ الظروف من حوله. ما ليعمل إيه؟ قال لك يهيئ نفسه هو كل الظروف. عشان كده أنا بقول إحنا عايزين نعمل مؤتمر عن الخدمة. ليه؟ الحاجات دي صدقوني بالأجيال الجديدة مجهولة، وإحنا نسيناها. يعني إحنا القدام نسيناها والجداد ما يعرفوهاش أساسا. الجداد دول غلابة خالص، وعلى فكرة عندهم اشتياق إنهم يعرفوا. اقروا الاستبيانات بتاعت مؤتمر ستيب 1 وانتوا تعرفوا انهم عندهم اشتياقات يعرفوا. اتفرموا عظات وركشوب وكانوا حريصين ما تفوتش منهم واحده. دي ناس عايزه لما يجي يقول لك امتى ستيب 2، دي معناها ايه؟ لو سمحتوا ما تتاخروش علينا في الخلوات والمؤتمرات، دي معناها ان الناس دي عايزه. واحنا المفروض التزاما مننا، احنا سوري يعني بطل حجة ان ابونا الاجيال دي مش عايز حاجة، عايزين بس هيافة وتنطيط. لا ما حصلش. على فكرة بقى الوضع الحالي انهم بقوا رافضين اي موضوع سطحية. انا لسه كنت قاعد مع الاحباء في لجنة المؤتمرات وكانوا عاملين استبيان رأي الشباب، انتوا عايزين موضوعات ايه في المؤتمر اللي جاي. مشاركني كاتبين كلام كله كبير الشباب. الانطباع اللي وصل لاخواتي في لجنه المؤتمرات ان الشباب الحالي اصبح عازف عن الموضوعات السطحيه. ما تكلمنيش فيها دي، ما احنا عايزين حاجات كبيره، حاجات عميقه. الله، طب خلاص، تمام. احنا كنا عندنا البانه، الناس مش عايزه تسمع، الناس مش عايزه تعرف. لا، الناس بتقعد بالساعه تسمع وعندها استعداد، وتقول لها على كتاب تجيبه وتقراه. ايه المطلوب منهم تاني؟ مطلوب ان احنا نغذيهم غذاء حلو وغذاء عميق. واخدين بالكم؟ توجد مجاهرة كاذبة مجنونة ليس مصدرها الحب لكن مصدرها الذات بسبب حب الظهور واستعراض الشخصية وإثبات الوجود وغايتها الإثارة والشغب والتخريب والتحدي، فليحذر من هذه كل خادم لأنها تسيء إلى الخدمة والمسيح. المجاهرة الصحيحة بالخدمة وديعة مسالمة كالمحبة مبتسمة دائما لا تسيء ولا تقبح. أنا أعتقد اللي يقصده الكتاب هنا هو إن أبونا معين أو خدمة معينة لحظة إن هي إيه بتهاجم، فيقول لك إحنا هنلتزم المجاهرة بقى، بس يلتزمها بطريقة سوري مزيفة تماما. إيه يبتدي أبونا والخدام دول والخدمات دول طول الوقت يقولوا على فكرة إحنا مهما حصل إحنا هنستمر، إحنا مش عارفين، إحنا مش هيهمنا المشاكل اللي عاملها فلان وعلان واللي بيقولوا علينا، وإحنا مش هنسكت وهنجاهر بكلمة الله. لا، أنت مش بتجاهر بكلمة الله، أنت بتعمل سجس في الكنيسة وبتعثر الناس وبتفهمهم إن في حروب جوه الكنيسة وده بيحارب ده وده بيحارب ده. دي طبعا مش مجاهرة مظبوطة. يقول لك كده ربما تكون كلمات الخدمة كالنار لكن يسندها قلب متضع ووجه مبتسم وعيون باكية. هذه المجاهرة فيها تواضع وفيها محبة. المجاهرة الحقة تمجد المسيح وتحفظ سلام الكنيسة، مش نقعد نعسر الصغيرين. يقول لك ده فلان ده ابونا ده بيتكلم على ابونا ده، هذه الخدمة دي بتهاجم الخدمة دي، مش عارف ايه، دي مش مجاهرة. سادسا، عدم المحاباة. الكلمة المشهورة في الكتاب ده اللي من زمان قريتها ولزقت في مخي، عايز تحابي؟ حابي زي المسيح، حابي للضعيف وحابي للخاطي وحابي للقليل الشأن. انما المسيح كان بيحابي الضعفاء والمذلولين والمطرودين والخطاة والمنزلين. لمثل هؤلاء تصير المحاباة شجاعة محبة وشجاعة تحمل مسؤولية. وبعدين بقى الجملة التحذيرية، إذا جنحت المحاباة ناحية القوي أو الجميل أو اللطيف تصير إشارة خطيرة أن الخادم مريض ويحتاج إلى استشفاء سريع. لما الواحد يلاقي نفسه بيحابي، بس بيحابي الجميل اللطيف القوي، يبقى في مشكلة جوايا أنا ومحتاج بسرعة أن أنا أخد بالي. وبيقول مبدأ صعب تطبيقه بس أنا عايز أقوله، في الخدمة الروحية لا يمكن أن نضحي بالغنم الضعيفة أو المريضة في سبيل راحة القطيع وصحته. هقولها تاني، في الخدمة الروحية لا يمكن أن نضحي بالغنم الضعيفة أو المريضة في سبيل راحة القطيع وصحته. فالمسيح ترك 99 خروفا صحيحا وذهب يفتش عن خروف واحد أخطأ وزاغ. لأن أحيانا بيبقى فيه شخص متعب، فاحنا وجوده بيرهق الآخرين ويفسد عليهم متعتهم بالأجواء الروحية و فاحنا نتخذ قرار بإيه؟ بالتخلص منه. بيقول لا، دي مش منهجية صحيحة في الخدمة الروحية. سابع حاجة، بساطة الروح. يعني ايه بساطة الروح؟ يعني الشخص ده بيتكلم بروح الله، يهمه الروح القدس عايز يقول ايه ليا وللناس، مش كل همه ان تحضير المادة تمام مغطي كل الجوانب مستعين بمراجع هايلة مش عارف ايه. ده بحسب الحكمة البشرية اللي انت بتعمله، ده مش بحسب برهان الروح والقوة. لكن برهان الروح والقوة يقول لك اتكلم بالأمر الفلاني، الموضوع ده هو اللي تقوله دلوقتي، الموضوع ده هو اللي تعمل عليه المؤتمر، هو ده اللي تعمل عليه الخلوة. بس ده مش فاشون، مش مهم. بس الناس بتحب تسمع مش عارف ايه وايه وايه. احنا لو كنت بعد ارض الناس لم اكن عبدا للمسيح. اهتم جدا ان الخدمة دي تكون ببساطة الروح، ولان الكلمات التي تقال بالروح القدس من رجال الله قادرة ان تحيي الاموات اكتر بكتير من العظات المنمقة ذات الترتيب الرصين و و و و مش بنقول ان احنا نهمل التحضير، بس احنا بنلفت النظر لقيمة ان الانسان يتكلم بروح الله، يتكلم بروح الله دي مهمة جدا. وقليلين اللي بيستغلوا الامر ده، وبتيجي اقوالهم تبدو انها بسيطة احيانا وساذجة احيانا، وبتبقى هي المخلصة. الكلمة دي هي اللي بتبقى مخلصة. يعني يجي لك واحد يقول لك كلام بسيط ويبدو انك عارفه. ورفيق دايما كان يحب يفكرنا في القصة دي بسيدنا أبا مخيل الله ينعره، كان سيطلع سيدنا في ختام اجتماع الثلاث يتكلم 5 دقائق ويقول كلام كلنا عارفينه ونعرف نقول أحسن منه، بس الناس تسمع كام جملة دول تطلع من الكنيسة وسود، نسي هموم الدنيا ونسي الضغوط ونسي الاضطهادات وطالع مليان إيمان. ايه ده؟ بيتكلم بروح الله، بيتكلم بروح الله، كلام بيزلزل القلوب. وطبعا يحضرني ابونا توفيلس المحرقي هذا القديس بتاع ابوتيك الله ينعم روح، ده ما كانش بيوعظ اساسا، وكان كلامه ما بيبقاش متفسر قوي، كله داخل في بعضه كده، وانت تقابله بكلمات ابسط من البساطة تلاقي روحك بقيت واحد تاني. ممكن تسمع محاضرة ومتعوب فيها ومبذول فيها جهد و بس ما تحسش بحاجة، ما تدقش حاجة، ما يلمسكش حاجة. ليه؟ لان دي بكلام الحكمة الانسانية المقنع. والقديس بولس قال لأهل كورنثوس على فكرة أنا لما جيت لكم ما جيت لكمش بكلام الحكمة الإنسانية الموقع، أنا جيت ببرهان الروح والقوة. وقعوا تفتكروا إن إحنا ما عندناش حكمة، لا إحنا عندنا حكمة بس ليست من هذا الدهر ولا من أبناء هذا الدهر ولا من حكماء هذا الدهر، إحنا عندنا الحكمة بتاعتنا. وخد بالك الإنسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. عارفين كلمات الروح دي عاملة زي ايه؟ الموقف اللي يحضرني لما جه ابونا يعقوب يبارك ابني يوسف، عمل ايه؟ حط دي معكوسة، حط الايد اليمين على الصغير اللي هو فرايم، وحط الايد الشمال على الكبير اللي هو منس. فراح يوسف قال له ليس هكذا يا أبي، الطريقة دي مش هي اللي مكتوبة في كتب خدمة الشباب، الطريقة اللي أبونا ده بيتكلم بيها ولا الخادم ده مش هي، الشباب ما ينفعش يتقال لهم كذا، ليس هكذا يا أبي. قال له أنا أعلم يا ابني أنا أعلم. ما غيرش وضع يده، هو عارف وبيعمل ايه بالروح. اللي يشوف الإنسان إن بيتكلم بروح الله يتهاله إيه الكلام ده؟ دايما يستوقفني نموذج أبونا توفيلس ده، ده كان جمع الشباب بتوع بوتيك كلهم حواليه، وطبعا أنتم مدركين كلهم وصلوا فين بقيوا فين. بس الغريب إنك لو بصيت تقيم خدمة أبونا توفيلس بالمقاييس اللي موجودة في الكتب ولا مقياس من بتوع خدمة الشباب هتلاقي كان أبونا ليه فيها أساسا. طب إزاي ده نجح؟ أيوة لأنه ده إنسان يتكلم بروح الله ومليان من الروح القدس، وحياة المسيح الجديدة ظاهرة فيه. ففكك بقى من كل المناهج وكل الكلام اللي في الكتب 1 2 3 وكل مفيش الكلام ده ما يسريش عليه, ولو اتعمل ما يجيبش نتيجة. وهو ما يعرفش الحاجات دي أساساً الراجل, ولا سمع عنها ولا الدوشة دي كلها في دماغه. هو الراجل يحوي داخله الحياة الجديدة التي أعطاها المسيح, وممتلئ من روح الله, وبيتواصل مع الناس, بيحبهم, بيخدمهم بأمانة, حبوا المسيح اللي فيه, بقي كلهم عايشين حياة عميقة مع الله. بس هي دي كده. تمن حاجة, مشاركة المخدومين بالروح. الكتاب بيلفت النظر ان في مستويين للمشاركة, مستوى كلنا بنعمله ومستوى اعلى شوية. المشاركة العاطفية دي اغلبنا بيعملها مع انسان متألم بالجسد, مصاب بحادثة, ده شيء جميل. لكن المشاركة الروحية مع انسان خاطئ يعاني ازدراء الناس, عمل لا يداني عمل آخر, هو نفس العمل الذي تجسد المسيح ليكمله, لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لا يمكن أن ينجح الخادم في رفع إنسان من منطقة اليأس والظلمة والموت إلا إذا كان مستعدا بالإيمان والحب أن يدخل معه إلى نفس هذه المناطق, وكان متسلحا بالرجاء أيضا لكي يصعد به إلى النور والحياة بقوة الله. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه. وبيقول كلمة كده ينفع يتحط تحتها سطر, الخدمة ليست كلمة من على منبر, وإنما مسك يد الخاطئ والضعيف والعبور معه من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. مرة كان في شاب بعيد عن ربنا خالص, وجي حد اداني بياناته وازاي هو متعب وازاي وكل الكلام. ففي خادم حلو كده ليه في الافتقاد وقلبه ولع كده, قلت له تنزل افتقاد لحالة؟ قال لي تحت امرك يا ابونا. رحت مديله بياناته وقلت له, فغاب كده اسبوع وراح جالي. فهو بيحكي معايا ببساطة, يعني بيقول بص أنا دبت عليه 100 مرة أروح له البيت, ما يا إما مش في البيت إما ما بيفتحش, بس أنا سألت وعرفت إنه بيقعد في كافيه معين. الكافيه ده سيء السمعة جدا. فراح الخادم ما ترددش, خد بعضه وراح ودخل الكافيه وراح قعد معاه. وطبعا الكافيه ايه, انا عادي سمعت الكلام وشجعته واتعرف عليه وبدا ياخد ويدي معاه في الكلام. بعدها يجي بشهر وانا باخد اعترافات ولد من اللي في الكشافه الافراد, قال لي يا ابونا انا معصر عصره صعبه خالص. قلت له خير يا حبيبي؟ قال لي في خادم من الخدام الكبار شفته قاعد في كافيه, الكافيه ده وحش جدا, وكل اللي فيه بيعملوا كيت وكيت وكيت وكيت. قلت له الخادم ده فلان. هو ايه طبعا صدم يعني. قالك ايه ده ابونا انت عرفت منين؟ قلت له اصل انا اللي بعته. عندكمش فكره بقى النظره اتغيرت ازاي تجاه الخادم ده من الولد؟ هو كان فاكر ان ده ايه بوشين. لما عرف بقى ده رايح ليه, بعد ما كان شايفه واحد معثر بيشايفه واحد قديس. ببص يعني هنا فعلا الخادم خاطر تماما بايه, بسمعته, خاطر بيها فعلا, وهي اتأذت ايه يعني. ده الولد ده مثلا صادف انه بيعترف عندي, فجاي قال لي اكيد في غيره, ما فاهمين؟ فاللي عايز اقوله ايه, هي في مخاطره هنا, في مخاطره, بس هو كان بالنسبه له هو يهمه حاجه واحده, انا لازم اوصل للشاب ده. ما عرفتش اوصل له في البيت, اوصل له ان شاء الله يكون فين. وعمل كده فعلا. دي اللي يعني مثل توضيح يعني ايه مشاركة المخدومين بالروح. تاسع حاجة، خلاص احنا يعني بنختم، فاضل 9 و10، الاحساس الدائم بالضعف. ودي بس ليها حتة تكميلية سامحوني مش عارف اروح لها دلوقتي، بس هقولكم تقروا بقيتها فين عشان يبدو هنا انه كأنه الكتاب بيقول حاجتين يبدو انه ممكن يكون متناقضين. بيقول لا يستطيع الخادم ان يرثي للضعفاء والمصدر بهم ان لم يكن هو عائشا فعلا في الاحساس بالضعف الشخصي وفي حالة ازدراء حقيقي بنفسه. ففي اللحظة التي يبدأ فيها الخادم أن يثق بنفسه ويشعر بتفوقه وقوته تحدث مفارقة خطرة بينه وبين المخدومين، ويبتدئ الشاب يشعر بصغر النفس ويحس بوجود هو كبيرة تفصله عن مستوى الخادم العالي، فإما ييأس من اللحاق بالخادم أو يؤله الخادم ويحيط بهالة قداسة ومخافة، وفي الحالتين كده مش بيتمجد الله. جيد للخادم أن يذكر ضعفه دائما ولا ينسى خطاياه بحجة أنها غفرت، وحينما يواجه ضعفات المخدومين لا يزدري بها مهما كانت كثيرة أو شنيعة. فالخادم الصالح لا يجب أن يثق فيما هو فيه من نعمة، وعليه أن يضع نفسه دائما موضع الضعفاء لألا يوجد أمام الله غير مستحق، بل يلزم أيضا للخادم أن يظهر أمام مخدوميه بمظهر الإنسان الضعيف الذي يعتمد فقط على مؤازرة الله وعمله ونعمته، لأن في ضعفه فقط الله مستعد أن يظهر قوته. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الجزء اللي أنا عايزكم تقروه بقى اللي هو مكمل ليه واللي يبدو أنه هو كما لو أن في تناقض هتلاقوه في الفصل الأول اللي عنوانه في بناء الخادم. أنت قلت لي يا هاني ده صفحة كم؟ طيب هتلاقي عنوان اسمه نظرتان في الخدمة متلازمتان، ده صفحة كام؟ 47 في الطبعة الجديدة للكتاب، في جزء مكمل اسمه إن الخدمة فيها نظرتين متلازمتين. اقروا الجزء ده لأنه في تفاصيل مختلفة في النقطة دي اللي احنا واقفين عندها اللي هي الإحساس الدائم بالضعف، لأنه برضو بيلفت النظر لإبراز ضعف غير مناسب، إن الخادم يبرز الضعف بطريقة مش مناسبة، أحيانا يستجدي بيها مديح الآخرين إنه متواضع، وأحيانا بيضعف فيها ثقة الناس في عمل النعمة ويحسوا إن الحياة المسيحية ما فيهاش سندة وما فيهاش معونة وما فيهاش نعمة. فاقروا الجزء ده جزء مكمل، أنا مش هقدر أعرضه عشان الوقت، يمكن لما يجي الجزء ده من الكتاب نناقشه في وقتها نكمله. آخر نقطة، وفاء الخادم لبقية الخدام في الكنيسة كلها بدون تمييز. نقطة دي نقطة حلوة وهو برضو معالجها بشكل واقعي. إزاي؟ أي خادم حتى ولو أعطي قدرة رسولية لا يستطيع أن يجمع ويخدم خراف الله التي على وجه كل الأرض. فيش واحد فينا مهما كان ولا خدمة مهما كانت تقدر تدعي إنها تقدر تجمع وتخدم كل خراف الله اللي على وجه الأرض. المسيح وحده قادر على ذلك وأعطى خدامه معا هذه القدرة، فالخدام جميعا يعملون عمل المسيح الواحد. إذا استقل خادم عن غيره أو تعالى على الآخرين أو تجاهلهم أو ازدر بهم فأنه يسيء إلى عمل المسيح ويضره وينقل إلى خرافه دون أن يدري روح الانقسام والشقاق والتحزب والفرقة. كل خدمة تنتهي بالتحزب والشقاق يثبت قطعا أنها ليست من الله وهي تضر الكنيسة. الخادم المدعو من الله ليعمل عمل المسيح هو دائما يجمع مع المسيح ولا يفرق، ويعلم الخراف كيف تحب كل الخدام وكل المخدومين في كل خدمة باسم المسيح داخل الكنيسة. يعني ايه؟ يعني ما تغذيش في أولادك الانتماء للكنيسة على حساب احترامهم لباقي الكنائس. تقولش تقول لهم ان مارجرجس احنا وكذا وكذا وكذا، على فكرة والشهيد أبادير مميزين في حاجات كتير، وأنبا مقر مميزين في حاجات كتير، والكاتدرائية مميزين في حاجات كتير، والشهداء متميزين في حاجات كتير، والمعلمين متميزين في حاجات كتير، وماري بولس متميزين في حاجات كتير، وهكذا. مين قال ان الكنيسة الفلانية دي هي يعني خلاص؟ لا، دي روح مش سليمة. وداخل نفس الكنيسة اوعى تغذف الولد انه على فكرة اللي في الكنيسة هنا ما فيش غير خدمة كذا وكذا والباقي ده كله ولا ليه لازمة، هري كله هري، ولا يكون الفكر ده جواك ولا تكون مقتنع بيه ولا تقبله، لأنه مش صح، مش صح. احنا خدمة ضمن خدمات الكنيسة، وكنيستنا كنيسة ضمن باقي الكنائس، وكل كنيسة فيها حاجات ممكن نتعلم منها، ممكن نستفيد منها، وأشطر مننا في حاجات ومميزين عننا في حاجات، وبكل تواضع نثق في هذا ونثق ان الله يعمل بنا نحن ايضا، ولكن مش بيعمل بنا احنا بس، واحنا مش هنقدر احنا نخدم كل البشر دي ولا اسلوبنا يجيب مع كل الناس دي. زمان كان بيخدمنا في خدمة شباب جامعة 3 أحباء ربنا يديهم الصحة كلهم، كان الشماس لقى الراجل الدياكون المكرس هذا الشخص الوقور، ودكتور رفعت فايز ربنا دي الصحة العاشق للأبائيات والمخطوطات، وأستاذ أكرام أنجلي ربنا يدي الصحة والعافية المتخصص أنه يتعامل مع طوب الأرض المشين في الشارع. فكنا احنا كشباب بيخدمنا الجيل ده، قدرنا نميز وزنات كل واحد فيهم، فكنا نقول لبعض انت واحد يعني عادي كده وابن كنيسة وبتحب ربنا و روح هتعرف تتفاهم مع الشمس لوقا، انت بقى مخك كله في اباء الكنيسة والمخطوطات بتقول ايه ومش عارف ايه، هتلاقي دكتور رفعت فايز ايه يقعد معاك بقى ويقول لك اوروجين وسأل وجيروم قال، انت بقى عايز تجيب واد من على الكافيهات وعلى القهوة، ده تقعده مع استاذ اكرام، لا هينفع معاه الشماس لوقا ولا هينفع معاه دكتور رفعت، ده منه الاستاذ اكرام يقعد ايه بقى يودي ويجيب فيه ويشتغل معاه، وتلاقيه عمله لك واحد جديد وخده عنده في بيت الانبا بخوميس قعده عنده 2 شهر تلاقيه فرمته وطلع لك واحد مختلف. ايه دي؟ دي وزنات. ما ينفعش نوع واحد من دول يوجد في الكنيسة، ما ينفعش خدمة واحدة توجد في الكنيسة. طيب الواقع يا ابونا بيقول انه مش كل الخدمات مصحصحة نفسها، وفي حاجات ما بتقدمش تعليم كويس، وفي حاجات هايفة يعني برضو ما تعيشنيش في المثاليات. ابونا ذاكر جملة كده مختصرة لكل لبيب بالإشارة يفهمه، بيقول ايه؟ والوسيلة المقدسة التي نجنب بها الخراف العثرات التي تظهر في خدمات الآخرين هي أن نلقنهم الصواب ونعرفهم الحق، لا أن ننتقد الآخرين قدامهم. يعني ماشي احنا مش مغيبين، فاهمين أيوة ممكن يبقى في خدمة ما بتقدمش حاجة، في خدمة مش متظبطة، مش عارف ايه، ما تقعدش تقول لي المخدومين هو الخدمة دي مش عارف ايه، لا طب ما اعمل ايه؟ قال لك انت عايز تجنبهم العثرات اللي ممكن تكون في خدمات اخرى، عرفهم الصح، عرفهم الحق، شبعهم بالانجيل، شبعهم بالتعليم، هم هيميزوا. لكن اوعى تنتقد قدامهم خدمات الاخرين. طبعا رحلة ممتعة مع المؤهلات بتاعت الخادم زي ما عرضها الكتاب، والحقيقة الحاجة تستاهل تتقري مرة واثنين وثلاثة، ربنا يدينا ان احنا شخصيا يعني نستفيد، وده يكون زي تدريب